يجوز العمل في العام قبل الفحص عليه. لتحضير موضوع البحث يقدم سؤال، وهو هل أن الأحكام الشرعية الإلهية نزلت دفعة واحدة نزلت كثيرة؟ القوانين المادية أو الوضعية غالبا توضع على نفس الدفعة الواحدة، لكن فدستور البلد يكتب من قبل لجنة ويطرح إما على الشعب أو على البرلمان. أما القوانين الإلهية فهل هي تقدير وضع القانون الدفعي أم على نفس الوضع التدريجي؟ الرأي الغالب عند الإلهيين وخاصة علماء الإسلام أن القوانين الإسلامية وضعت بالتدريج لا بالدفع. لماذا؟ لأن هنالك مكان تقتضي أن الشارع المفسر يجعل القوانين الشرعية على نحو تدريج وتدرج. يعني فرد تقول اليوم لعله بعد سنة يكون تدريج مو يتغير يتطور أو يتطور أو يتغير أو ما شاء الله. فمثلا قرن الشهر الخامس في أول الشريعة عندما نزلت في القرآن الكريم ما كانت موجودة، وإنما كانت المسلمون الأوائل ما عدا المعصومين في المصحف الكلام وبعض الخوارج ومع الشرك يجتهدون في شرب الخمر، مع أنه لم يكن في شرب الخمر نهي من قبل الإسلام. ولكن بعد ثلاث سنوات أو خمس سنوات من التشريع الإسلامي نزلت آية حرمة شرب الخمر. فإذا القوانين الشرعية في الإسلام موضوعة على نحو التدريب، بل في بعض الروايات أن الإمام الفجر عليه الصلاة والسلام عندما يصح للناس اللهم عبد الصلاة والسلام عندما يظهر سوف يأتي بدين جديد. بعض العلماء يوجه هذه الروايات يعني يأتي بدين جديد يعني تأثير في أحكام جديدة. مثلا الزاني إذا زنى حكمه الجلد إذا كان غير محصن، حكمه الرجل إذا كان محصن. أما في عصر الإمام الحج عليه الصلاة والسلام فحكم الزاني القتل، يتغير حكم الجلد وحكم الرجل إلى القتل. وبعض الأحكام الأخرى اللي سوف تتبدل في عصر الإمام الحج فإذا بعض الروايات تقول أن الإمام الفجر عليه الصلاة والسلام عندما يظهر سوف يأتي بدين جديد. أحد التوجيهات لذلك أن بعض الأحكام الشرعية راح تتغير وتتغير. فإذا الحكم الشرعي الإلهي الحقيقي هو الحكم الذي سوف يأتي به الإمام عليه الصلاة والسلام، مو هاي الأحكام اللي فعلا قاعد نعمل بها. ولكن لماذا الإسلام لم يفعل الأحكام من صدر الإسلام دفعة واحدة ويجعل النحو التدريج؟ الأسباب في ذلك عديدة، بل السبب موضع الحاجة، أن القوانين عندما تجعل تجعل حسب الحاجة. وبما أن حاجات البشر مختلفة ومتنوعة الأحكام الشرعية أيضا تقتضي أنه عندما تجعل تجعل فلعل فرد حاجة الآن موجودة لحرمة شرب الخمر الله تعالى ينزل لنا حكم يقول الخمر حرام. أما بعد في عصر ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام لعله مثلا فرد أشياء جديدة راح تكتشف وتفرد علم الحديث، الله سبحانه وتعالى في ذات الوقت راح يكون هذا المحرم. فإذا حسب الحاجات وحسب المصالح والمصالح المتعلقة هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني السبب الذي يجعل الأحكام الشرعية الوجودية هو مسألة حقوق البشر التحمل والقابلية الموجودة للبشر. في بعض الروايات تقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فلعل بعض الأحكام الشرعية إذا الشارع المقدس كان يبينها للمسلمين الأوائل عقولهم ما كانت تتحمل هذا النوع من الأحكام، فتقتضي أن تمر مرحلة زمنية طويلة على البشر حتى ينمو وينضج ويتكامل حتى يستوعب فلسفته الشرع. ذلك الإنسان الأمي لا تحكي له المسألة علمية نفسه، بس العقل الأمي أن المسألة غلط، لأن هو قابلية على تحمل الحكم الشرعي محدود. وهذا هو واحد من الأسباب اللي يخلي أن الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام يأتي بدين جديد، لأنه في بعض الأحكام الشرعية يكون البشر لا تتحمل. لغاية عندما يظهر الإمام يمسح برؤوس الناس فتكتمل عقولهم، إذا اكتملت نجد من الأحكام الجديدة. بس على أي فإذا التدريس في الأحكام الشرعية أيضا ناشئ من مسألة القابليات الموجودة في البشر. استأثر أسباب أخرى وزوائد نحن بعد الآن مثل إذا ثبت أصل موضوع البحث أن الأحكام الشرعية في الإسلام موضوعة اثنين، الأحكام الموضوعة للتدريس مو أصل الحكم الذي يتدرس في الحكم إن هو تسريعات الحكم، وإلا أصل الحكم ثابت منذ أن نزل القرآن الكريم. اليوم أسلمت لكم دينكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا أصل الأحكام الشرعية، كليات الأحكام الشرعية، عمومات الأحكام الشرعية وإطلاقاتها هذه موجودة منذ صدر الإسلام. العشر اللي يختلف الذي يختلف التخصيصات والتقييدات. إذا بعد ثبت يتوضح موضوع فقط هذا اليوم شو هو؟ إحنا في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة عندنا أحكام عامة، وحل لكم ما في الأرض وحل، خلق لكم ما في الأرض جميعا، جعل لكم ما في الأرض جميعا، أحل الله البيع وحرم الربا وحلت لكم بهيمة الأنعام، أحكام عامة. في السنة الشريفة أيضا عندنا أحكام عامة، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك على ولا. هذه الأحكام العامة هل يمكن أن نتوقف في مقام الفتوى على العمل بالعمومات والإطلاقات القرآنية والواردة في السنة من دون أن نبحث عن المفرعات والمفرعات؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ حسب المبنى اللي قبل قليل قلناه، المقدمات اللي قلناها، شنو راح يصير؟ ان المجتهد عندما يريد يفتي يعلم بان العمومات وحدها مو نازله بالاسلام، اكو عمومات واكو نازله مخصصات واكو نازله مقيدات حسب مصالح تدريج في وضع القانون الاسلامي، صحيح؟ فبناء على هذا يجب على المجتهد قبل الفتوى أن لا يتمسك بالعموم، وإنما أن يبحث عن مخصصات العموم. فإذا وجد المخصص يخصص العام بالخاص، إذا لم يجد المخصص يتمسك بعمومات القرآن. فإذا أحل الله البيع مو وقت من المجتهد يأتي ويروح يكتب الرسالة العملية البيع الحلال بما فيها الربا، وإنما لازم يشوف أحل الله البيع أكو إلى مخصصات، أكو فرد نوع من البيوع اللي موجودة في المجتمع الإسلام ما أرادها أم لا. يدور يلقى بعض الروايات يقول بيع الربا محرم، بيع الربا محرم، بس يقول أحل الله البيع إلا البيع الربوي. هذا هو موضوع البعض. لذلك المصنف عنون البحث لأنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن سؤال اثبتوا إذا شنو يجب البحث عن المخصصات بالعمومات. هل هنالك دليل يثبت لنا وجوب البحث عن المخصص أم لا؟ المصنف ما لا تنسي ولكن الأصح نعم هنالك أدلة تقول بوجوب البحث والبحث عن المخصص. هل أدلة عقلية عندنا؟ الدليل العقلي مركب من مقدمات. المقدمة الأولى أن العقل الإنساني عندما يلتفت إلى هذا الوجود ويعلم بأن لهذا الوجود خالق، العقل البشري يوعد إلى الإنسان في مقام حق الطاعة والعبودية لهذا الخالق، يقول هذا الخالق له إلزامات وتكاليف عليه. اللي يصير علم إجمالي بوجود تكاليف وإلزامات على المسلم، هذا العقل يفهم. لا تك هذه التكاليف الموجودة من قبل الخالق على العباد بعضها واجبة وجبة وبعضها محرمة وبعضها مستحبة ومكروه والواجب، لكن البحث الآن وين؟ في الواجب والحرام اللي يترتب عليه أثر شرعي يوم القيامة، أثر شرعي وعقاب يوم القيامة. بعد أن أدرك العقل هاتين المقدمتين شنو يقول؟ يقول المولى عندما يأمرك بأمر شنو؟ يجب عليك الطاعة. عندما يجب عليك الطاعة أي طاعة؟ مطلق الطاعة هو الطاعة التي شرعها المولى، ها؟ الطاعة التي ارتضاها المولى، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منك في موت من حد تروح إلى مكة، مو تروح إلى فلسطين مثلا إلى بيت لحم عمر، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى ألزمك بالذهاب إلى مكة في موت من حد ولم يلزمك بالذهاب إلى حرم الحسين عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ فإذا مو كل طاعة، مع أن الذهاب إلى الحسين طاعة والذهاب إلى فلسطين طاعة والذهاب إلى الحج طاعة، لكن الله تعالى ما يريد منك كل طاعة، يريد منك هاي الطاعة المخصوصة. الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان يريد منك الصيام، لكن ما يريد منك في الطاعة أخرى مثلا توقف تصلي النصف مثلا يريد مخصوص، أو تروح تتصدق ملايين الأموال في سبيل أن تنشر الإسلام ومن دون أن مع قدرتك على صيامه رمضان. الله سبحانه وتعالى أول مبركات ما أراد منك غير صيام في شهر رمضان، أراد منك الصلاة إلى جهة القبلة مو إلى الجهة الثانية، مع أن الجهة الثانية أيضا صلاة وهذه أيضا صلاة. فإذا الطاعة المولى يشترط فيها أن تكون مرتبات من قبل نفس المولى. إذا كان العبد يتمسك بالعمومات الشرعية وهو يعلم أن لهذه العمومات أكو مخصصات، هل العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مع وجودها يعتبر طاعة للمولى ولا لا يعتبر؟ ها؟ لا يعتبر، لأن الله تعالى من البداية عندما يقول أحل الله البيع ما يريد مطلق البيع، عبارة لهذه الطريقة دي. فأنت إذا تعلم بأن هذا البيع أكو بعض البيوع محرمة فأنت بتترك المخصصات وتروح رأس أن تعمل بالعام، ما تتركها ما يستجمت بالقانون الشرعي. شو وقت يسمك ما يستجمت بالقانون الشرعي؟ متى ما ذهبت وفحصت عن المخصص ثم عملت بالعام. فبناء على هذا الكلام العقل يلزم الإنسان في مقام الطاعة والعبودية للمولى أن يبحث عن المخصصات والمسلمين، هذا دليل العقل. الدليل الشرعي شنو؟ في بعض الروايات يخشى العبد يوم القيامة فيسأل بماذا لم تعمل؟ يشوف صحيفة أعماله فلا ما مسوي وبايع لكن بيع ربوي وماشي، يقول له لماذا لم تعمل؟ فيجيب ما كنت أعلم، الله سبحانه وتعالى او الملائكه يقولون الا تعلم الا تعلم، يعني الزام هذا نوع من الذم والعتاب على عدم الذهاب للتعلم. فاذا كان اكو مخصصات في الشريعه الاسلاميه للعمومات معناته يجب على العباد وخصوصا المجتهدين ان يتعلمون من المخصصات شنو هي. فاذا ما عملوا اذا ما تعلموا هذه المخصصات وعملوا بعمومات يوم القيامه شنو راح يصير؟ حساب. وفي القران الكريم بسالوا اهل البيت شنو؟ ان كنتم لا تعلمون. فاذا اسالوا على امر بالسؤال، امر بالسؤال اذا كان اكو فرد واحد اللي قادر على الجواب مثل ما هو المعصوم عليه الصلاه والسلام فبه فنسال المعصوم. اما اذا ما كان اكو معصوم شو نسوي؟ نروح نبحث في بطونه وادله اكو اخرى على ان البحث على المخصصات واجب. احنا نوصل سؤال اخر. احنا قلنا اذا البحث واجب الى هنا انتهينا الى هذا المطلب، البحث عن المخصصات بالعمومات واجب عقلا وشرعا. ايش قد لازم نصحى حتى يكتفى فيه في العمل العام دائرة البحث الجد؟ ثلاث اقوال. جماعة من الاصوليين يقولون وجوب البحث يجب ان يتحقق فيه العلم، يعني لازم تدور الكتب تدورها ظهرا عن بطن ولو طولت زمن طويل حتى يحصل عندك اليقين بانه بعد مخصص لعموم احل الله انت ما يصير عندك علم وجداني يقين وجداني. او الثاني يقول لا الخطأ مو مطلوب، المطلوب شنو هو؟ اي اطمئنان العرفي. الخطأ يعني 100% بعد شك ما يصاحبه مطلوب. الاطمئنان لا، تفحص في الكتب وتسال العلماء وما اشبه حتى يصير عندك 80% 85% هذا الاحتمال. مو اطمئنان يعني علم عرفي مو علم دفتي فلسفه. ها؟ يصير عندك اطمئنان بانه المخصصات لعموم احل الله الجاي بعد ما حتى لو تدور مثل. القول الثالث يقول لا، اطمئنان ايضا مو مطلوب، ظن يكفي. يعني 52% 55% 60% لا فحقت وما لقيت المخصص لعموم احل الله البيت يكتفى فيه بالعمل. المصنف ينتقد القول الثاني وهو حصول الاثنينات الصعب. اولا لان اذا قلنا بالقول الاول يجب تحصيل العلم في عدم المخصص، العلم متحدث مو ممكن الحصول لجميع المخصص. ثانيا يلزم منا تكليف ما لا يطاق. ليش تكليف ما لا يطاق؟ لانه احل الله البيع فرد عموم قران لا ينتقيه فرد 20 سنة 30 سنة يبحث في الكتب حتى يطمئن، يعني يحصل له العلم واليقين بان احل الله البيع ما الى مخصص في ذات الوقت، يعني بعد العلم بوجود العام ورا 30 سنة راح يقدر يكفي بالفتوى. وهذا معناه المجتهد يصرف كل عمره وبعده مو قادر على استنباط صنفه، فهذا لازم يترك الفقير يترك كل اعماله وكل شؤون الحيويه وحاجاته الخاصه ومسائل الاجتماعيه كلها يتركها ومشغول 24 ساعه يبحث عن المخصصات. هذا يلزم منه التكليف ماله. فاذا القول الاول القول الثالث كون وجوب الفحص حتى يحصل الظن هذا ايضا باطل. ليش باطل؟ من العلومات القرانيه الناهيه عن العمل بالظن ان الظن لا يغني من الحقيقه شيئا. اجتنبوا كثيرا من الظن ثم بعض الظن اسوء الى العمومات الوارده عن النهي في العمل بالظن، هذا الظن المزنانه الظن الحاصل من الفحص هذا مو ظن قام عليه الدليل حتى تقول ظن المعتبر ونعم به من الخبر الواقع، وانما ظن غير معتبر يشمله عموم القران في النهي عن العمل بالظن، فلم يبقى الا الاحتمال الثاني القول الثاني وهو حصول الاطمئنان. لان الاطمئنان علم لكن مو علم بالدنيا علم ارضي، والمراد بالاحكام الشرعيه تكون العلم اما العلم الوجداني واما العلم التعبدي، وهذا علم تعبدي. ثانيا لا يلزم من تكليف ما لا يقع، لانه كل انسان ولا يفترض واحد يبحث في ثلاث كتب اربع كتب يحصل لهم الاطمئنان بعدم وجود المقام. تشوف ورداعه مشكله في الانسان فرد يستهلك على قول الميرزا النائمي المدين على الإسلام يختلف من بعض الأمات الأبعاد. الميرزا النائمي اللي فرسلنا في تقاريره يقول إذا الشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي صاحب ثورة الأشريف والميرزا الكبير صاحب ثورة السلفات قالوا في فتوى واحدة أكثر اتفقوا على فتوى واحدة أنا يحصل لي الإطمئنان بحسب ليش؟ يقول بشدة ورعهم وجفة نظرهم. فرد واحد مثل الميرزا النائمي زاد من الفقهاء إذا أكثر بشيء يحصل له الأسئلة. فرد واحد لازم يصحح عن 20 محقق و20 فقيه حتى يحصل له الأسئلة. فعلا الأطمئنان إذا قلنا هو اللي بنعرف فيه تحصيل المخصص أو ما أشبه، ليش؟ هذا الأطمئنان يفرض أمر متعذر ويلزم منه تكليف ما لا يطاق. لعله فرد واحد يرجع عن الكتب الأربعة ما يلزم مخصص يحصل له الأطمئنان. فبناء على هذا الكلام تدور وجود الفحص الى الاطمئنان كل ما موجود في الفحص هو لا شك في ان بعض عمومات القران الكريم ان الله مدرك والسنه الشريفه كل شيء لك حافظ او حلال ورد لها مخصصات منفصلة شرعت المقصود من تلك العمومات. وهذا معلوم من طريقة صاحب الشريعة التي جاءت بحسب يسلم الناس على قدر حقولها ويأتي بالأحكام حسب المصالح والمفاصل. والأئمة الأبرار عليهم الصلاة والسلام حتى قيل ما من عام إلا وقد فصل. ولذا ورد عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ذنبا من استفدوا برأيهم في الأحكام أمثال عمر وجماعته. ليش؟ لأن في الكتاب ينزل أخر يجيب أي فتوى أخرى يأخذ من الكتاب ورؤية المنزل ما يحصل أي مخصص وما أشبه. لحين المخصصات هو خدم أمر من الأمم لا يعلم من وين أي ذرة. المخصصات موجودة عند أمير المؤمنين، المخصصات موجودة عند الزهراء عليه الصلاة والسلام وعند الحسن والحسين وما أشبه. لذلك ورد الذنب أن من استفدوا برأيهم، استفدوا برأيهم يعني شنو؟ يعني أخذوا بالعمومات وتركوا المخصصات. لأن في الكتاب المجيد والسنة عاملا وخاصا مطلقا ومتجددا. وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وهذا ما أوجب التوقف في التسرع في الأخذ بعموم العام عن الفتوى العام قبل البحث واليأس من وجود المخصصات. للجواب ليش؟ لجواب أن يكون هذا العام أحل الله البيت من العمومات التي لها مخصص موجود لكن موجود في السنة مو موجود في الكتاب في هذه المسألة عن السنة أو في الكتاب لكن من الآيات المحكمة والمتشابهة لم يصل عليه من وصل إليه العام وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع إجماع على وجود الفرع بل الإجماع على عدم جواز الأسر العام قبل الفرع واليأس عن المخصص بل هي قاعدة عامة حتى في الحقيقة والمجال لازم نبحث عن الطريقة في كل مجال لازم نبحث عن المجال المصنف يقول وهو الحق والسر في ذلك واضح لما قدمناه شنو؟ لأنه إذا كان طريقة الشارع في بيان مقاصد الشارع تعتمد على القرائن عن الأدلة المنفصلة عن الأدلة المنفصلة والمنفصلة لا يبقى اطمئنان عند ظهور العام في عمومه فإنه يكون ظهورا ظهور العام في عمومه يكون ظهور مدني وقت يكون ظهور مستحسن مثلا ما بحثنا عن المخصص ولا المجيب وللشارع الحجة على المكلف إذا قصر في البحث عن المخصص يوم القيامة فيقال له في الله تعالى أما إذا بذل المكلف أو المجتهد وسعه وبحث عن المخصص في مضامه يعني في موارد المخصصات في الكتب التي تذكر المخصصات لأن الظن أحيانا يطلق ويراد منه العلم واليقين حتى حصل له الاطمئنان بعدم وجوده وجود المخصص فلهو الاسد في ظهور العام وليس للشارع حجة على المكلف فيما لو كان هناك مخصص واقعا ولكن المكلف فحسب ولم يصل اليه إذا فحص ولم يصل إليه معذور عند الله تعالى، ولم يتمكن المكلفين الوصول إلى هذا المخصص عادة بالفعل، بل المكلف أن يحصل على المولى فيقول إني فحصت عن المخصص فلم أفصل به، ولو كان المخصص من هذا كان ينبغي بيانه. يعني المكلف يقول للشارع يقول إذا كان عندك مخصص كان بيانت فرسوتي اللي يوصل إليه، لكن مجموعة أنه ما وصل عن شيء جنبي أنا فحصت ما نبيه. ولو كان مخصص هنا كان ينبغي من قبل الشارع بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مظان مكان مخصص جائزة، لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مظان مكان، وإلا فلا حجة فيه عليه في هذا المخصص حجة من قبل الشارع عليه. وهذا الكلام جائز في كل ظهور حتى في الحقيقة والمجال في تعارض الأصل العملي مع الإمارة، لا يكون العامل في الأصل العملي قبل الفحص عن الإمارة ومع لأنه لا يجوز الأثر به بالمخصص بالعام العفو إلا بعد الفحص عن القرآن المنفصل، القرآن المنفصل عن الأدلة المخصصة. فإذا فحص المكلف ولم يظهر بالأدلة فله أن يأخذ بالظهور ويكون هذا الظهور قدرة عليه. ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها في الجزء الثالث من الأصول، ونستنتج البحث عنها إن شاء الله تعالى، والمقام هذا من سخريات الحديثة في حجية الظهور، وهو أن أطالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن مخصصها القرآن عن الفحص. أما بيان هذا بحث آخر، أما بيان مقدار الفحص جزء المصحف، أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يجب اليأس على نحو القرآن بعدم قرينة، يعني يجب الحصول حصول العلم بعدم المخصص، هذا القول الأول. أو القول الثاني أو على نحو الظن الغالب والتسليمان بعدمها، أو القول الثالث أظن وحدة كافية، فذلك موصول إلى محله. هذا هو يبحثون يبحثون في علمة البراءة وعلمة الاستصحاب والمعاش، يعني هناك يجب الفحص قبل العمل بالأصل العملي، يجب الفحص عن الإمارة والمختار كفاية الإسلام. هذا القول الثاني المصنف اختار هذا، والذي يهون الفرق في هذه الأصول المتأثرة أن علماءنا قدس الله تعالى أرواحهم قد بذلوا جهودهم على تعاقب الأصول في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه، حتى أن التقييم أصبح الآن يسهل عليه البحث عن القرائن بالرجوع إلى مظانها المهيئة موارد عن المصادر، فإذا لم يجدها بعد البحث يحصل له الخطأ خالفا بعد البحث. مثلا نشوف الحر العامل في كتاب الوسائل ناقل 40,000 رواية كلها في الأحكام الشرعية، أكو بعض الروايات مطولة، بعضها مرتبطة بالطهارة وبعضها مرتبطة بالصلاة وبعضها مرتبطة بالدية ومعاشرة. الحر العامل للرواية الواحدة مقطعة، القطعة اللي مرتبطة بالطهارة قالها في باب الطهارة، القطعة المرتبطة بالدية قالها في باب الدية، الرواية واحدة مقطعة. فهذا هو يسهل بعض على الصغير بمجرد انه يريد يبحث عن المخصص في كتاب الطائر يرجع الى سؤاله، اذا ما حصل المخصص يحصل له رسولا بعد المزيد المخصص، لان صاحب الوسائل عندما جمع من افضل مصادر الشيعه، فاذا ما بداها لا معناته هو المخصص، طبعا هذا مبرر هو واحد وهكذا في الكافي او غيره. الى هنا على البحث انتهى. البحث الاخر اذا صار عندنا في العام مذكور عن قرآن مثلا، ثم بعد ذلك ذكر الضمير، لكن هذا الضمير لا يعود على كل العام وإنما يعود على بعض العام، شنو الفصل؟ المثال المعروف إلى بعض المعالم ذاكرة والمصنف ذاكرة والبقية الأصولية من ذاكرة الآية القرآنية الكريمة القائلة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة شروط تصرف إما طهارة أو حيض ما تصرف، بعدين شنو يقول؟ يقول وبعولتهن أحق بردهن، فالضمير يقول يجوز جواز الرجوع مختص بالعيال فقط. الآن المتكلم شو يقول؟ يقول المطلقات يتربصن كذا حكم عام، مش من الغش ولا ما هو الحكم في هالنوع من الغش. هنا صار التعارف، جماعة من الفقهاء يقولون في هالنوع من الآيات لازم نتصرف في أحد الأمر، اما الولد والمطلقات الرجعيات يتربصن. نخصص امور المطلقات من البدايه حتى يبيع الضمير ما لازمه صحيح من البدايه. المطلقات الرجعيات يتربصن كذا وبعولتهن حق برجل. فنسير التصرف زين في عموم العام او لا نقول عموم العام يبقى والمطلقات تشمل فعل امرين، الرجعيه غير الرجعيه، ولكن يوزع من دائره الضمير. نقول وبعولتهن احق برجلهن، هذا نقول اطالت عدم الاستخدام، لان الضمير اذا كان مرجعه عام والضمير استعمل خاص اصطلاح الادب عليه يسمو هذا استخدام المجازي الاستخدامي. نقول اطالت عدم كون الضمير مستعمل على نحو خاص، وانما رجع كله الى الاخر، فاما ان يوزع من دائره الضمير حتى ينطبق على المبلغ، او نضيق من دائره العام المبلغ حتى ينطبق على الضمير. صاحب الكفاية الى قول اخر يقول لا نعمل بعموم العام، لا نعمل باستفهام او ضمير، وانما نتوقف ونرجع الاصول. ما هو اي مصنف يقول ليس في القول الاول، يعني شنو؟ يعني نعمل باطاله العموم. ليش سئل في الدليل؟ خلينا نشوف هو تعقيد العام بضمير يرجع الى بعض افراده. قد يرد عام ثم ترد بعد العام جمله، في هذه الجمله ضمير يرجع الى بعض افراد العام كفريد، مثل قوله تعالى والمغلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، حيصير 280 قبل السوره يعني السوره 280 قبل الايه الى قوله فنسمين عن سورة البقرة آية 2 الى قوله وبعولتهن احق برجلهن في الآية، فإن المطلقات عامة يعني لفظ عامة من الرجعيات وغير في الآية، ولكن الضمير بعولتهن ولكن الضمير في بعولتهن يراد فيه حصول الرجعيات فقط. ثم في هذا الكلام يدور فيه الآن بين مقارنتين البعض عن الآخر، فيقسم مصنف إما مصنف في العموم العام أو في خصوص الخاص. إما واحد مخالفة الوقوع العام في العموم يوم يميل عن العام مخصوصا بالبعض الذي يرجع عليه الضمير، هو لذلك المغلقات الفرعية ربط له. وإما اثنين مخالفة ظهور الضمير في رجوع الضمير إلى ما تقدم عليه من المعنى الذي دل عليه الله بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام فيغادر منه الباحث. يعني شنو؟ يعني والمطلقات يطلعن ولكن يوضعوا لكهن، يعني يوضعوا لكم مشعيات أحق برسلهن تشبه والعام يبقى على دلالته على سبيل بأي المخالفتين أم لا. وقع الخلاف على أقوال ثلاثة، الأول أن أصالة العموم هي المقدمة. شنو يعني؟ يعني المخلفات يبقى عامة، وإن تطورت تطورت الضمير، فيلزم من المخالفة الإنسانية هو التفرق الضمير. الثاني أن أطالة عدم الاستخدام هي المقدمة، يعني شنو؟ يعني الضمير يبقى عام لكن يضيق من دائرة المخلفات، فيلزم من المخالفة الأولى. الثالث قول الكفاية عدم جريان الأصلين معا، يعني لا أطالة العموم ولا أطالة عدم الاستخدام، والرجوع إلى الأصول عملية. أما عدم جريان أطالة العموم فلوجود ما يصلح ان يكون قرينه في الكلام، وهو عرض الضمير على البعض. العموم يجب ان نقدر نعمل به المصنف يبين وجود كل من الاقوال. لماذا لا يمكن عمل باطاله العموم؟ لوجود القرينه. شنو هي القرينه؟ تخصيص الضمير. فاذا كان عام مثلا مخصص الامور الضمير وحولتهن، بعد لا يمكن ان نعمل باطاله العموم. اطاله العموم تخصيص صحيحه بس ما لم يكن مخصص. فهذا القول الاول، فلا يعرف ظهور العموم في العموم. ظهور العام في العموم. زين ليش نقول اقالت عدم الاستخدام اللي هذا هو القول الثاني؟ واما ان اقالت عدم الاستخدام لا تدري ليش؟ فلان الاصول اللفظيه. ايش وقت يصح جاي يعني الاصول اللفظيه اقالت الحقيقه، اقالت العموم، اقالت الاطلاق، عند شك في المراد. وهنا القديم المراد معلوم ليش؟ لانه هو المطلقات. ايش وقت يكون المطلقه يجوز الرجوع اليها؟ متى ما قالت فهم كان المراد الشارع معلوم عند العلم المراد لا تدري الأصول النبوية، الأصول النبوية مثل أصالة الحقيقة والعموم والأطلاق وما أشبه، هذا من تدري عند الشك في المراد. وأما أن أصالة عن المستثناء لا تدري، فلأن الأصول النبوية أصالة العموم وما أشبه يشترط في جريانها كما سبق أول الكتابات المقدمات أن يكون الشك في المراد متسلل. فلو كان المراد معلوم هنا مثل هنا معلوم، لأن فقط الرجعيات يجوز الرجوع إليها، وكان الشيء في التعمار فلا تدري أصالة عن المستثناء قطعا. والحق أن أصالة العموم جارية ولا مانع من جريانها. ليش؟ لأننا ننكر أن يعود أن يكون عود الضمير إلى بعض أفراد العام موجبا بفرق ظهور العموم، يبقى العموم عاما. ليش؟ لا يلزم من تعين بعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة أن يتعين إرادة البعض من جهة حكم العام الثابت له بنفسه. ليش؟ لأن من البداية العام كان مش من الجميع، حتى الضمير إذا كان فرق هذا لا يطرق ظهور العموم في عمومه. ليش؟ لأن الحكم في الجملة المشتملة على الضمير زي الحكم في الجملتين مشتملة على العام، لذلك من آية مو آية واحدة. فالآية أنظر حكم المطلقات مطلقة بينت وجود أخذ العدة، المطلقات يتربصن. أنظر آية أخرى رقمها مختلف في مكان آخر، يعني منفصل هذا. الواقع منفصل مبين لحكم معين. وبعولة من أحقه قال المختص بأخذ الرجعيات، ما لا علاقة في ذات العموم السابق حتى الخطوة ولا علاقة بينهما. فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تثبت ظهوره عن عموم طبعا القرائن المنفصلة من قرائن المنفصلة، وإن أردت المنفصلة واعتبر ذلك في المثال. فلو قال المولى واعتبر ذلك في المثال، يعني تأمل ذلك في المثال. فلو قال المولى العلماء يجب إكرامه في سنة ويوم ثلاثة أيام بين حكم ثاني، ثم قال وهم يجوز تقليده وهم ضمير عام، وهم يجوز تقليده. من يجوز تقليده؟ العالم الفاسد والعادل، العادل فقط. فهنا تقدر تسمي هذا التصرف واستخدامه ما أشبه، لا تكلم جميع العلماء فستاقهم وعدلهم، ولكن عند التقليد فقط خليل الأحد ولا أحد. وأريد من ذلك العدول بخليل، فإنه واضح في هذا المثال أن تقليد الحكم الثاني بالعدول لا يوجد تقليد الحكم الأول بالعدول أيضا، بل ليس فيه إشعار أيضا في ذلك التقليد. بل أنا حكم ثلاث حكم الإكرام عام مش من عادل فقط، ثلاث حكم التقليد خاص مش من عادل فقط، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون التقليد متصل متصل كما في مثالنا أو منفصل كما في غاية. والحق في المسألة أن هذا الموضوع لا داعي لبحثه، لأنه قليل الثمرة وقليل الفائدة، وأنه من الواضحات، لأنه دائما المخطط إذا كان منفصل ولا وإلا فلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الأمر موجود، لا دليل الأمر موجود، ولكن القصور أين؟ في مقام الامتثال. وإذا ارتفع القصور في مقام الامتثال يمكنه أن يأتي أو لا يمكنه أن يأتي؟ يمكنه أن يأتي كما سيتضح الطيب الشهيد بعد ذلك. واضح ثاني واضح؟ ها؟ إذا الافتراق عدم الجواز هنا عدم الإجزاء في الثلاث في باب التزاحم عن عدم الإجزاء في الثلاث في باب التعارض أو لم يختلف؟ ها؟ افترق، لأن هناك لا فرق بين الجهل والعلم، لأنه لا أمر بعد بينهم، لا فرق بينهما من هذا الجهل. سواء كنت عالما أو كنت جاهلا، هذه الثلاث الأرض المنصوبة بناء على التعارف مأمور بها وغير مأمور بها. ها؟ فلا معنى لأن تكون ضد. واضح ولا؟ إذن إذا قال قائل بناء على التعارض والتزاحم ووحدة المعلول لا ثمرة، الجواب ماذا؟ توجد أو لا توجد؟ لا توجد ثمرة. ما هي ثمرة؟ وهو إن بنينا على التعارض وصل الإنسان مع الجهل، صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ لا صحيحة. غير مبدي. لماذا؟ لأنه لا يوجد أمر حتى تكون مبدي. أما إن بنينا على التزاحم وبنينا على وحدة المعلوم خارجا مع العلم فصلاته غير مجدية، مع الجهل فصلاته مجدية، فتظهر الثمرة. واضح إن شاء الله المطلب. قال ومع حرمته يعني ومع حرمة الوجود الخارجي لا يمكن التقرب به نحو المولى. يعني هل يمكن أن تتقرب بفعل مبغوض إلى المولى؟ بل يمكنك أن تنوي به القرب إلى الله لأن الفعل مبغوض قبل أن يمكن تتقرب به مع العلم بالمبغوض أما مع الجهل لا مبغوضيته. وحيث أن الأمر موجود قال لا محذور في إطلاق دليل الأمر إذا يكون مبغيا ولا محذور فيه. قال فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربى لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر يعني لعدم التمشي قصد القربة من العادل. فلهذا الأخوة ذكرون في باب الصوم قالوا الإنسان إذا كان جاهلا بأن صومه مضر وصام صومه صحيح ولا صحيح؟ بعض القالوا صحيح. لماذا؟ لأنه يتمشى منه قصد القربة. أما إذا كان عالما بأن صومه يضر به هل يستطيع أن يتقرب إلى الله بهذا الصوم؟ لا يستطيع. لا يستطيع أن يضره ولم يضره. فلهذا قالوا إذا كان جاهلا بالصوم وصام وقصد القربة يقبل أو لا يقبل؟ قالوا نعم يقبل منه لأنه يتمشى منه قصد القربة. نعم في حالة العلم لا يمكن أن يقصد القربة لأنه لا يتمشى من العبد قصد القربة بفعل مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول الشهيد وفي كل حالة حكمنا في تلك الحالة بعدم صحة العمل من جهة ماذا؟ ما من جهة عدم تمشي في القربة بل من أجل افتراض التعارض فإنه لا فرق بين العلم وبين الجاهل فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم. يعني لو قلنا أن الأمر والنهي لا يجتمعان وقدمنا دليل النهي على دليل الأمر ولكن هذا الإنسان لم يكن يعلم أن هذه الأرض مقصودة وصلى صلاة صحيحة لباطلة جاهل بالغرض. أما لو قلنا أن الأمر والنهي يجتمعان ويدخلان في باب التزاحم فإذا كان عالما بالغرض صلاة باطلة أما إذا كان جاهلا بالغرض صلاة صحيحة. عند ذلك تفهمون أنه لماذا أن الفقهاء يختلفون لأنه كلاهما يقول صلاة باطلة ولكن واحد يخصصها بالعلم واحد يطلقها. هذا الذي يطلقها مبناه التعارض بين الأمر والنهي هذا الذي يخصصها مبناه اجتماع الأمر والنهي. قال لا فرق في ذلك بين الجاهل والعالم بها لأن التعارض تابع للتنافي. قال لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجود والحرمة وهذا التنافي قائم إذا تذكرون التعارض قائم وين؟ في مقام الدلالة وفي مقام الجعل في مقام الجعل. وإذا سقط الأمر في مقام الجعل بعد لا معنى لأن تكون هذه الصلاة مصداقا للمأمور به وهذا التنافي قائم بين وجودين واقعيين يعني وجود الحكمين حكم الحرمة وحكم الوجود بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. وأما وفي كل حالة حكمنا في تلك الحالة بعدم صحة العمل من جهة ماذا؟ من أجل كون العمل عبادة كما ذكرناه في أخير فتقع عبادة باطلة. يقول هذه إنما نقول بالبطلان في حالة العلم لا في حالة الجاهل. قال وتعذر قصد القربة وتعذر قصد القربة به فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة لا وجود الحرمة واقعا وعدم وصولها إلى المكلف. وأما مع الجهل بالحرمة وعدم تنجز الحرمة فالتقرب بالفعل ممكن بحيث أنه لا محذور في إطلاق دليل الأمر فيكون مجزيا فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ. اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. الأخوة بعد يتذكرون نحن في الحلقة الثانية قلنا بأن الضد ينقسم إلى قسمين ضد عام وهو الضد الأصولي وهو المراد منه الترك وضد خاص وهو الضد المنطقي وهو أمران وجوديان. الصلاة وإزالة النجاسة ضدان لكن خاص لعام خاص لأن الثلاث أمر وجودي وإزالة النجاسة أمر وجودي آخر. الثلاث وإنقاذ الغريق ضد خاص لأن الثلاث فعل وإنقاذ الغريق فعل آخر. أما ضد العامة هو الثلاث وترك الصلاة، فإن ترك الصلاة ضد عام للصلاة وهو النقيض. إذن الضد العام هو النقيض الشيء، فإن كان الشيء فعلا فنقيضه الترك، وإن كان الشيء تركا فنقيضه الفعل. هذا مبني على مسلك تقدم، قلنا هذا إذا قلنا أن النقيض الفعل هو التار، مو نقيض الفعل لا فعل ونقيض لا فعل اللا لا فعل وهكذا. هذا مبني على ذاته، وهو مختار الطيب العلامة رحمة الله تعالى عليه في البداية وفي النهاية وفي أصول الفلسفة، أن نقيض كل شيء رفعه، يعني نقيض الوجود عدم الوجود ونقيض عدم الوجود الوجود. نقيض فعل الصلاة ترك الصلاة، ونقيض ترك الصلاة ماذا؟ مو ترك الصلاة، وإنما نقيضها ماذا؟ نفس الصلاة. وما توجد عندنا عبارة هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده؟ هذا الضد إما عام وإما خاص، واضح. وما هو المراد من يقتضي؟ بل يقتضي، هل الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يعني فعل آخر، أو يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو ترك الفعل؟ ما هو المراد من الاقتضاء؟ يقتضي شنو معنى يقتضي؟ إذا تذكر الإخوة في الحلقة الثانية ماذا؟ قلنا أن الاقتضاء له معاني ثلاثة، يعني وجوه ثلاثة. الاقتضاء المعنى الأول يعني العينية، المعنى الثاني يعني الجزئية والتضمن، المعنى الثالث يعني ماذا؟ الالتزام والملازمة. يعني هل الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام وذكر، أو جزءه، أو ملازم خارجي؟ هذه توجد أقوال ثلاثة في المسألة. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا يقتضي حرمة ضده. إذن ما هو المراد من الضد؟ قال الضد يطلق في الأصول على معنيين، ضد عام وهو الترك، وضد خاص وهو الوجود. ضد عام وهو النقيض، وضد خاص وهو وجود آخر. قال ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام وهو النقيض، والضد الخاص وهو أمر وجودي آخر. هذا هو المراد بالضد. قال ويراد بالضد، مو بالضد المنافي، ها، ويراد بالضد ما هو؟ المنافي على نحو يشمل الضد العام الذي هو النقيض، والضد الخاص الذي هو وجود آخر. فإننا ما هو المراد من الاقتضاء؟ قال ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجود الشيء، هذا مثال، ها، مع انتفاء حرمة ضده. يستحيل أن يكون للصلاة وجوبا ولا يكون لترك الصلاة حرمته. يعني إذا كانت الصلاة واجبة فترك الصلاة ماذا؟ حرام. يريد أن يقول يقتضي، يعني لا يمكن أن تكون الصلاة متصفة بالوجود ولكن نقيضها وهو ترك الصلاة غير متصف بالحرمة. طبعا مراد من الوجود والحرمة يعني في مقام الجعل، ها، يعني وجود بنحو الجعل وحرمة بنحو الجعل. يعني الشارع عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا عند فقط أقيموا الصلاة، من عند ويحرم عليكم ترك الصلاة. القائل بالاقتضاء يريد أن يقول ويحرم عليك ترك الصلاة. إذا أنت الذي قال لك المولى أيها العبد لا تشرب الخمر، هذا ماذا؟ هذا نهي عن الفعل وطلب بماذا؟ بتركه. نهي عن الشرب وطلب ماذا؟ بترك الشرب، لأن النهي عن شيء يقتضي ماذا؟ يقتضي الأمر برده العام، كما أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام. وأفضل نقطة، الأمر بالصلاة يقتضي ماذا؟ النهي عن ترك الصلاة، كما أن النهي عن شرب الخمر يقتضي ماذا؟ طلب ترك شرب الخمر. مو فقط عندك نهي، يعني عندك ماذا؟ أمر بطلب الترك. حتى هذا بنحو العينية، بنحو التضمن، بنحو الملازم التلازم، هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. قال: ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجود الشيء، يعني وجود الصلاة، مع انتفاء حرمة ضده، يعني حرمة التار، سواء طبعا هذا أنا ذكرت المثال ضد العام، ضد الخاص أيضا كذلك. يعني الشارع عندما قال لك صلي، يعني ماذا؟ قال حرمت عليك الإزالة. وعندما قال تحرم عليك الإزالة، قال أوجبت عليك الصلاة. حتى هذا هل هو بنحو العينية؟ هل هو بنحو الالتزام؟ هل هو بنحو التضمن؟ نظريات ثلاث. قال: سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما، يعني ثبوت وجود الشيء مع انتفاء حرمة ضده، من أن أحدهما عين الآخر، أو من أن أحدهما جزء الآخر، أو من الملازمة بينهما، ضمن الملازمة بينهما بين الوجود والحرمان. والآن نقف على ثلاث مقامين: المقام الأول الضد العام، المقام الثاني الضد الخاص. أما البحث في المقام الأول فهو يبدأ هنا، والمشهور في الضد العام. أما البحث في المقام الثاني فيبدأ في صفحة 414 عندما قالوا: أما الضد الخاص فقد يقال. يقول: والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، يعني أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام مما لا إشكال فيه. الشارع إذا أوجب عليك الصلاة حرم عليك ماذا؟ ترك الصلاة. إذا أوجب عليك الصوم حرم عليك ماذا؟ تركه. ولكن الكلام أنه هذا الوجوب والحرمة بنحو العينية، هذا الوجوب والحرمة بنحو التضمن، هذا الوجوب والحرمة بنحو الالتزام. قال: والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء، طبعا المشهور، وعن وإن اختلف في وجه الاقتضاء، لماذا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ فقال البعض أنه بملاك العينية، وقال البعض أنه بملاك الجزئية، وقال البعض أنه بملاك العزماء. السيد الشهيد يناقش هذه الوجوه الثلاثة جميعا ويقول بأنه ماذا؟ يقول: لا اقتضاء، يعني أن الشارع إذا أوجب الصلاة لا يوجد عنده جحل آخر لحرمة ترك الصلاة، لا بنحو العينية ولا بنحو التضمن ولا بنحو الالتزام. يأتي الحمد لله.